إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من أفغانستان، حيث أعلنت حركة طالبان اليوم أن فرق الحفر والإنقاذ وصلت إلى الطفل حيدر العالق منذ يومين في بئر جنوب البلاد، لكنهم وجدوه قد فارق الحياة. وكتب المستشار الكبير في وزارة الداخلية في تغريدة أن الطفل حيدر غادرنا إلى الأبد، إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا، كما كتب أنس حقاني. وأيضا الطفل الأفغاني يعتقد بأنه بقي حيا حتى مساء الخميس. وصعوبة التضاريس في المنطقة التي وقع فيها حادث الطفل الأفغاني حيدر أدت إلى تعقيد جهود الإنقاذ. وذكر حساب مرتبط بطالبان على تويتر بأن فريق الإنقاذ يصل إلى الطفل حيدر الأفغاني، لكنه قد فارق الحياة بعد 96 ساعة داخل البئر في تكرار لفاجعة الطفل المغربي ريان. وقع الطفل حيدر وهو في الخامسة من عمره في بئر بمنطقة جالداك بولاية زابل جنوب أفغانستان. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعملية الإنقاذ ضمن وسم انقذوا حيدر. تشبه قصة حيدر قصة الطفل المغربي ريان الذي توفي أثر سقوطه في بئر بالمغرب قبل أسبوعين. الطفل حيدر كان عالقا على بعد حوالي متر من نهاية البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا. يقول سكان أن الطفل في وضع خطير بسبب نقص المعدات المتطورات. وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توضح أن الطفل الأفغاني حيدر يرتدي سترة زرقاء ويجلس عالقا في قاع البئر وكتفاه على الحائط. يمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسده. تم الحصول على صور بواسطة كاميرا أنزلت بواسطة سلك في التجويف، حيث سمع الطفل يبكي ويتأوه. في مقطع آخر سمع يتحدث مع والده بصوت أبعد، لكنه للأسف فارق الحياة. نتوجه إلى بروكسل للحديث عن القمة السادسة للاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي. فقد قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إن إفريقيا للأفارقة، وأنه لابد من عودة الأموال والثروات المنهوبة إلى شعوب القارة التي تعاني أوضاعا متردية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وشدد في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش مشاركته في هذه القمة، شدد على ضرورة بناء علاقات بين دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وفق معايير جديدة تقوم على الندية وعلى المصارحة والمكاشفة، والقيام بقراءة صحيحة ثابتة نابعة من إرادة الشعوب لمعرفة الحقائق والوصول إلى تحقيق العدل، كما قال الرئيس التونسي. وتساءل عن ماهية انزعاج بعض الدول عندما يتكلم البعض الآخر عن الحقائق ويسمحون لأنفسهم بالتدخل في شؤون الآخرين ويتحدثون عن القضاء العادل وعن استقلال القضاء، فيما يقومون هم بالتستر عن الجرائم وعن نهب ثروات الشعوب. قال الرئيس التونسي مؤكدا على أهمية معالجة الأسباب الحقيقية والفعلية للأوضاع المتردية في القارة السمراء، لا معالجة النتائج تحت مسميات جديدة. وذكر بأن منظمة الوحدة الإفريقية كانت حلما لشعوب المنطقة سرعان ما تبخر، قال الرئيس التونسي. يشار إلى أن أشغال الدورة السادسة للقمة الأوروبية الإفريقية انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل وتستمر حتى هذا المساء بحضور حوالي 50 من قادة وزعماء ورؤساء حكومات القارتين الأوروبية والإفريقية تحت شعار إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030. ودائما على هامش هذه القمة تحدث الرئيس التونسي عن أشغال الدورة السادسة مع لويز ميشيكيوابو الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد نوه خلال المحادثة بمستوى التنسيق القائم بين تونس والمنظمة الدولية للفرنكوفونية في إطار الإعداد للقمة المقبلة للفرنكوفونية بجزيرة جربة، مؤكد مؤكدا حرص تونس على توفير كل الظروف الملائمة حتى تكون هذه التظاهرة حدثا مميزا يعزز فرص وأفاق التعاون والتبادل في الفضاء الفرنكوفوني. وأشار الرئيس التونسي إلى أن تونس استكملت كل التحضيرات اللوجستية الخاصة بتنظيم القمة، وبأنها على أتم الاستعداد لاستقبال وفود الدول الشقيقة والصديقة، مشددا على يقينه بأن قمة جربة ستكون إطارا مهما لإعطاء دفع جديد لعمل المنظمة. وبين الرئيس التونسي بأن تونس تتقاسم مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وهي حريصة على مواصلة العمل المشترك من أجل صون هذه المبادئ ومزيد ترسيخها. كما قال، وتضمن البلاغ أن لويز موشيكاوابو أعربت من جانبها عن ارتياحها لجاهزية تونس لاستقبال القمة المقبلة للفرنكوفونية، وأثنت على الجهود الدؤوبة التي تم بذلها في الغرض حتى تنعقد قمة جربة في أحسن الظروف، وأشارت كذلك إلى ما تحقق من تقدم هام على مستوى إعداد النصوص التي ستصدر في أعقاب هذه القمة بالتنسيق بين المنظمة وتونس وباقي الدول الأعضاء. ودائما في بروكسل، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أجرى سلسلة مباحثات على هامش القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وفي هذا الصدد التقى بوريطة الذي يقود الوفد المغربي المشارك في هذه القمة، التقى بالمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، وتباحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، والتقى بوريطة بالمستشار النمساوي كارل نيهامر. وإذا كانت هذه القمة ستشكل بالنسبة للجانب الأوروبي مناسبة لإرساء أسس شراكة متجددة ومعمقة مع الاتحاد الإفريقي، فإن المغرب سيؤكد من خلال حضوره النوعي التزامه السياسي على أعلى مستوى الذي يندرج ضمن الرؤية الملكية لإفريقيا مزدهرة متحررة وقادرة على أخذ مصيرها بين يديها. وإلى جانب المشاركة المغربية النشطة للغاية على مختلف الأصعدة تمهيدا لهذه القمة، فإن الرئاسة المشتركة للمغرب للمائدة المستديرة ستعقد هذا اليوم حول التعليم، الثقافة، التكوين المهني، الهجرة والحركية، تشكل مؤشرا على تجديد الثقة في المكانة التي تتمتع بها المملكة بفضل القيادة الملكية من قبل أشقائها الأفارقة، أصدقائها وشركائها الأوروبيين، حسب ما جاء على الوكالة المغربية للأنباء. على صعيد آخر، أكدت مديرة العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار الاتحاد الأوروبي، أكدت في دار البيضاء أن المغرب يعد أحد الأسواق الأكثر نشاطا فيما يتعلق برأس المال الاستثماري في إفريقيا. وأبرزت في كلمة لها خلال انعقاد الندوة الثانية ضمن سلسلة الندوات المغرب 21 المنظم بمبادرة من نيوز كوم أفريكا هولدينغ حول ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، أبرزت أن البنك الأوروبي للاستثمار يعد مستثمرا في رأس المال الاستثماري في المغرب منذ عام 1999، حيث وظف منذ ذلك الحين 354 مليون يورو في ديسمبر من عام 2021 في 30 صندوقا خاصا برأس المال الاستثماري، إضافة إلى 58 استثمارا نشطا في المقاولات الخاصة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 465 مليون يورو. كما أشارت من جهة أخرى إلى تنامي دور المؤسسات المالية غير المصرفية في المغرب، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدة أن السلطات اتخذت في هذا السياق سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم المقاولات. وأضافت أنه في الوقت نفسه تعمل الخدمات المالية الرقمية والتعليم المالي على تعزيز الشمول المالي والولوج إلى التمويل. وتابعت مسؤولة بالبنك الأوروبي للاستثمار أن قروض الوساطة للمقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل مجال نشاط رئيسي بالنسبة للبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرة إلى أن البنك يتعاون مع مجموعة واسعة من الوسطاء الماليين الذين يقدمون منتجات مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وأن هذه القروض تمثل ثلث عمليات البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب. على صعيد آخر، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب أنه تقرر استئناف الزيارة العائلية لفائدة السجناء ابتداء من يوم الاثنين 28 من الحالي، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطور الإيجابي الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة. أوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها أنه سيتم السماح لكل سجين بالاستفادة لمرة واحدة لكل 15 يوما من زيارة فردين من عائلته من بين المسموح لهم بالزيارة دون حصر لعدد الأبناء، مع منح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذلك الزوار الأجانب القادمين من خارج المملكة التسهيلات اللازمة للاستفادة من زيارة ذويهم من السجناء. وأشارت إلى أنه يتعين على الزوار الإدلاء إما بوثيقة جواز التلقيح تثبت تلقيهم للجرعات المطلوبة من التلقيح، أو بشهادة الإعفاء من التلقيح ضد كورونا بالنسبة للذين لديهم موانع صحية، وذلك كشرط لولوج المؤسسة السجينة مع ضرورة التقيد الصارم بمختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية ذات الصلة بالتصدي لتفشي وباء كورونا، بما من شأنه أن يضمن السلامة للموظفين والسجناء والمرافقين على حد سواء. بالنسبة لآخر أخبار كورونا في المغرب، فقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 636 إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 22 حالة وفاة في الساعات الماضية. إلى الجزائر، حيث عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السيد عبد الرحمن راوية وزيرا للمالية والسيدة سورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون، حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. على صعيد آخر، استعرض رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي استعرض في القاهرة أهم الرهانات الجديدة لتحقيق السلم والأمن في الوطن العربي، معتبرا أن الأزمة المترتبة عن جائحة كورونا بإمكانها أن تشكل فرصة تاريخية، كما قال، لإحياء روح التضامن العربي. وقال في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي، قال إن تحقيق السلم والأمن في الفضاء العربي يقتضي مواصلة مكافحة الإرهاب ومسبباته بحزم وتجفيف منابع تمويله، وكذلك الجريمة المنظمة بكل أشكالها، والتعاطي مع التغير المناخي وما ينجز عنه من آثار وخيمة على البيئة وازدياد شح المياه. وبهذه المناسبة ثمن رئيس المجلس اختيار موضوع التضامن العربي لهذا المؤتمر، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا وتزامنه مع استمرار الصراعات والأزمات، واعتبر أن الأزمة المترتبة عن جائحة كورونا بإمكانها أن تشكل فرصة تاريخية لإحياء روح التضامن العربي، كما قال، داعيا البلدان العربية إلى التصدي الجماعي لهذه الجائحة من خلال تطوير آليات تستبق الأحداث وتسترشد بأهل العلم لحماية مستقبل الشعوب والأوطان. وفي سياق متصل، أشاد بوغالي بحركة التضامن التي أطلقتها العديد من الدول العربية بما فيها الجزائر لإيصال المساعدة للدول الإفريقية والأسيوية المتضررة من هذه الجائحة، وتحدث من جهة أخرى عن العلاقات العربية البينية، حيث حي مبادرات الإصلاح بين الأشقاء في دول الخليج، شاكرا في هذا المقام أمير دولة الكويت وكذلك الدعم النافذ لخادم الحرمين الشريفين في إنجاح تلك المساعي، وعبر عن أمله في التأسيس على مثل هذا الطموح لحلحلة باقي النزاعات في العالم العربي، كما قال. ولدى تطرقه إلى قضية الشعب الفلسطيني، جدد رئيس المجلس الجزائري الدعوة من أجل مساندة الشعب الفلسطيني الصامت في وجه الاضطهاد والعقاب الجماعي الذي يفرضه عليه الاحتلال حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، قال المسؤول الجزائري، وحث الأشقاء الفلسطينيين على ضرورة توحيد صفوفهم لتجاوز الخلافات وتحقيق الوفاق الوطني، معبرا عن اعتزازه بتلبيتهم لدعوة الجزائر من أجل لم شملهم. نبقى في الجزائر، فقد أجل القطب الجزائري المخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي آ محمد بالجزائر العاصمة، أجل جلسة محاكمة رجل الأعمال علي حداد ووزراء السابقين في قطاع الأشغال العمومية ليوم الثالث من شهر آذار مارس المقبل. في لبنان، أشار مدير مكتب وزير الاتصالات إلى أن الوزارة لا ترغب بزيادة الأسعار إنما تهدف لاستمرار القطاع. وقال: نحن نشعر مع الشعب، ولكن بهدف تأمين خدمة اتصالات جيدة علينا زيادة التعرفة. وأشار في حديث إذاعي إلى عدم زيادة التعرفة بطريقة عشوائية، وأضاف: سوف تتم مراعاة أصحاب الدخل المحدود، وشدد على أن الاتصالات ستكون في متناول الشعب اللبناني. كما لفت إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بشأن التسعيرة، والمبدأ هو عدم الزيادة الكبيرة على المواطن، والتسعيرة ستكون على سعر صيرفة كما قال، وباقة خاصة لذوي الدخل المحدود. كشفت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية عن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا. وأوضحت الإدارة أن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها هي لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، أندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكونغو الديمقراطية، ليبيا، بيلاروس، فيتنام، أثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. وجاء ذلك في رد لها على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا مرتفع جدا، وأنه ليس لديه أي خطط لمحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي حديثه إلى الصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن أن كل مؤشر لدينا هو أنهم مستعدون للذهاب إلى أوكرانيا ومهاجمتها. ولدى سؤاله عن مدى خطورة الغزو الروسي في الوقت الحالي، قال بايدن أنه مرتفع للغاية، وأضاف: إحساسي أن هذا سيحدث في الأيام القليلة المقبلة. وقال إن روسيا لم تقم بإبعاد قواتها عن الحدود الأوكرانية، وأن الولايات المتحدة لديها سبب للاعتقاد بأنها منخرطة في عملية كاذبة ستستخدمها موسكو لتبرير الغزو. لكن بايدن قال إن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا، ولهذا السبب طلب من وزير الخارجية الذهاب إلى الأمم المتحدة للإدلاء ببيانه. فقد أكد بلينكين أن بلاده مستعدة لاتخاذ ما وصفه بالإجراءات القاسية إذا غزت روسيا أوكرانيا، وأضاف أن بلاده تسعى لحل الأزمة الأوكرانية سلميا، وأشار إلى الاستعداد لكل الاحتمالات. وقبل الصفحة الرياضية، اختارت منظمة الصحة العالمية 6 دول إفريقية بينها مصر وتونس لإنتاج اللقاحات مضادة لفيروس كورونا بتقنية الـRNA مساجي. لم تنتج إفريقيا حتى الآن إلا 1% من اللقاحات المستخدمة في هذه القارة. فبصفتها المستفيدة الأولى من برنامج عالمي لإنتاج اللقاحات تقوده منظمة الصحة العالمية، وقع الاختيار على 6 دول إفريقية من بينها مصر وتونس لإنتاج هذه اللقاحات بتقنية الحمض النووي الريبوزي. وقالت المنظمة أنها اختارت هذه الدول وهي مصر وتونس وجنوب إفريقيا وكينيا والسنغال ونيجيريا للسماح للقارة الإفريقية التي تتلقى اللقاحات بشكل محدود جدا بإنتاج لقاحاتها الخاصة لمكافحة الجائحة وأمراض أخرى. يهدف مشروع نقل التقنية الذي بدأ العام الماضي لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تصنيع هذا النوع من اللقاحات بالقدر المطلوب ووفقا للمعايير الدولية. يمثل الحمض النووي الريبوزي تقنية متطورة تستخدمها شركات مثل فايزر، بيونتك وموديرنا في إنتاج لقاحاتها الواقية من كورونا. نصل إلى صفحة رياضية وأخبار دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث يحل النجم الساحلي التونسي ضيفا على جوانينج جالاكسي البوتسواني غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات. واستهل الفريق التونسي مشواره في دور المجموعات بالتعادل السلبي على أرضه أمام الشباب بالوزداد. يتطلع النجم الساحلي إلى الفوز الأول لتدعيم حظوظه من أجل الترشح للدور المقبل في هذه البطولة القارية. أما الزمالك المصري فيحل في 6 مساء بتوقيت القاهرة غدا السبت على ساغرادا الأنغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات. ويواجه ممثلو المغرب اختبارات إفريقية صعبة ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية. يرحل الرجاء لمواجهة وفاق ستيف بالجزائر، والوداد إلى أنغولا للقاء بيترو أتلتيكو في دوري الأبطال، أما نهضة بركان فيلتقي مع مضيفه أسيك أبيجان الإيفواري في بطولة الكونفدرالية. كل التفاصيل في نشرتنا الرياضية عند 6:30 من مساء هذا اليوم. شكرا لإصغائكم، شكرا لريمونجو على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.